أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع فيما يسمى بقبول الكمبيالات والشكات، والمقصود من قبول الكمبيالة أو الشيك هو أن ساحب الشيك أو الكمبيالة ليثبت اعتبارا زائدا لشيكه أو كمبيالته يذهب به إلى جهة مالية معتبرة قوية، إما البنك وإما شركة صرافة أموال، لتوقع هذه الشركة المالية على الشيك أو الورقة المالية المسماة بالكمبيالة بما يمثل هذا التوقيع من زيادة اعتبار لهذه الورقة المالية، وهي بدوا يمكن تصورها بأحد نحوين. النحو الأول أن يكون توقيع البنك يمثل إخبارا عن وجود رصيد مالي لصاحب هذه الورقة وساحبها، يمكن الاقتطاع منه في العادة عند حلول وقتها وتقديمها إلى البنك، فيكون التوقيع إخبارا بوجود مال لصاحب الورقة عند البنك الموقع عادة، وربما كان عنده أو عند غيره، لأن البنك بتوقيعه يعطي اعتبارا للشخص وأنه صاحب مال، حيث يكون المسحوب لأجله لا يعرفه أو لا يعرف نشاطه الاقتصادي. والحالة الثانية أن يكون التوقيع يمثل تعهدا من البنك أو المؤسسة المالية الموقعة بضمان الأداء لما تضمنه الشيك أو الورقة المالية إن لم يؤدها صاحبها عند حلول وقتها أو بعد حلول وقتها بمدة معينة، يعني حل وقتها الآن، إذا إلى مدة شهر ما دفعها أنا متعهد لك بأن أؤدي وأدفع المبلغ المذكور. وقيل إن البنك قد يوقع عليها لمجرد الاعتبار الذي لا يتضمن ولا إخبارا ولا تعهدا، نفس أن البنك وقع عليها يعطيها شيء من الاعتبار العقلائي لأنه مؤسسة مالية معروفة، وذات اعتبار. وهذا قد يكون، لكنني لا أخالني أن البنوك تتصدى لمثل هذه الأعمال بمجردها، وإن افترضت في بعض الأبحاث الفقهية. فنركز البحث في الحقيقة على الأمرين الأولين أو الحالتين الأوليين. في الحالة الأولى، البنك ليس لديه تعهد بالأداء، أقصى ما لديه من خلال توقيعه على الورقة إخبار المسحوب له الورقة أن هذا الرجل ذو مال عنده عند البنك. وقد يكون لهذا أشكال أخرى، أنه صاحب حساب عندي من دون كشف عن أمواله، وقد يمارس هذا العمل بنوك مركزية مثلا، أنه صاحب حساب في بنك ما، قد يكون هذا معنى التوقيع. عموما هذا التوقيع في جوهره واحد، من جهة أن البنك لا يتعهد لساحب الورقة ولا للمسحوب له بشيء، ولا يضمن شيئا، لكن توقيعه يزيد المسحوب له اطمئنانا أو يكسبه ذلك، ويزيد الساحب في سحبه اعتبارا، وهذا أمر عقلائي لا شك ولا ريب في أنه عمل، وهو عمل عقلائي ليس عملا جزافيا ولا سفهيا كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وهذا العمل عمل محترم، يستطيع الإنسان أي البنك أو المؤسسة أن يقوما به مجانا، ويستطيعان أيضا القيام به في مقابل عوض، قد يخرج هذا العوض على أنه جعالة، قد يخرج على أنه أجرة. وفي العادة مثل هذه الخدمات التي لا يكون البنك لديه تعهد مالي بإزائها ولا يخسر شيئا، يقدمها لعملائه وأصحاب الحسابات عنده مجانا. وفي العادة لا تتصدى البنوك لمثل هذا العمل في غير دائرة زبائنهم مفتتحي الحسابات عندهم. لكن على كل حال، لو افترضنا أن بنك وضع قانون أن مقابل هذا الإمضاء 500 مثلا من العملة الفلانية، فمن شاء فليأتي لنمضي له ونأخذ، ومن لم يشاء فلا، لا يكون هذا المال أكل للمال بالباطل كما هو واضح، لأن هذا العمل زاده اعتبارا كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وهذا قد ينسحب على غير المعاملات البنكية والشيكات وإلى ما هنالك، كما لو أن شخصا أوصى وأراد إمضاء عالم من العلماء أو وجيه من الوجهاء على وصيته، ما يعني زيادة التوثق بإمضاء فلان المعروف بالرفعة والترفع عن التشكيك فيه، يمكن أن يأخذ في مقابل خدمته هذه مالا إذا أراد كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان.
هذا ينسحب أيضا على إمضاءات المشاهير والشخصيات. صحيح أنه أمر اعتباري، لكن أمر اعتباري يتزاحم فيه العقلاء، كله بحسب منطلقاته كما هو واضح. طبعا في العادة هذه الخدمات لا يؤخذ عليها مال، ولكن هي أعمال محترمة لأنها تكسب وتكسب اعتبارا لموردها كما هو واضح. وهذا أجنبي بالكامل عن شيء اسمه الربا كما هو واضح، ما في قرض ولا في تعاون في مكيل أو ممزوج. الحالة الثانية هي المهمة وهي التي تحتاج إلى البحث، أن يكون البنك بإمضائه متعهدا بالأداء. بمعنى أن هنالك نظام وقانون يحكم هذا الإمضاء، وأن ساحب الشيك أو الورقة هو الذي يبقى المال الذي تضمنه الشيك أو تضمنته الورقة المالية في ذمته، لا ينتقل إلى ذمة أخرى ولا تجتمع عليه ذمتان، فيبقى ساحب الورقة هو المنشغل ذمته بهذا المال فحسب. غاية ما هنالك أنه إذا حل موعد الأداء ولم يؤدي، بات المسحوب عليه لصالحه، يعني مسحوب له، من حقه أن يطالب الجهة الممضية لأنها متعهدة بالأداء، ولا يفرق الأمر بين أن يكون هذا التعهد، وهذا محكوم لنظام قانوني في المؤسسة المالية، مباشرة عند حلول الوقت أو بعد مضي مدة وعدم قدرته على الاستيفاء منه. ساحب الورق، يعني بعض المؤسسات المالية بتقول لك بعد مضي 3 أشهر من حلول الوقت أنا أصبح متعهد، يعني هو حاول أنت مع ساحب الورقة لمدة 3 أشهر، بعد 3 أشهر أنا متعهدة بأن أسدد. هنا لابد أن نفترض أن التعهد بالتسديد ليس من الحساب، حساب الشخص، بل من مال المؤسسة، ويمكن افتراضه أيضا تعهدا بالتسديد من حساب الشخص شريطة أن لا تكون الورقة المالية أو الشيك مسحوبا على نفس البنك وعلى الحساب وعلى المال الذي في الحساب، لأن هذا يصبح من قبيل السحب من الحساب بوكيل كما هو واضح، وهذا تقدم. وهذا له أشكال متعددة يا إخوان، قد يكون تعهد لمجرد أنه فاتح حساب حتى لو ما في حسابه رصيد، أنا متعهد بأن أدفع وأنا أحصلها بطريقة منه. قد يكون الشيك أو الورقة مسحوبان على بنك آخر وهذا البنك هو المتعهد، بمعنى أن هذا البنك يحصل من الجهة المالية الأخرى أو من ساحب الشيك ويأتي به. وربما كانت له أشكال أخرى لا تنحصر، لكن جوهر العمل الذي يعمله البنك هو أنه ضامن ومتعهد لقيمة الورقة بأن يؤديها في وقت مخصوص، إما وقت حلول وقتها أو ما بعد ذلك، لا قبل حلول وقتها، فإلا دخلت في السابق الخصم ما هو واضح. هذا العمل لا شك في أنه عمل عقلائي، فائدته واضحة أعظم من فائدة الحالة الأولى، إذ بالإضافة إلى إكسابه اعتبارا يكسب طمأنينة مالية، لأن الجهة المتعهدة قادرة في العادة على الدفع، الجهة المتعهدة لا فرار لها في العادة، مش شخص
مؤسس،
الجهة المتعهدة مضمونة ضمن عقود تأمين كبرى، فحتى لو أفلست هناك من يرعى ذمتها ويؤدي عنها. لا أحد يشكك في عقلائية هذا العمل أبدا، إنما الكلام كل الكلام في تصوره موضوعا، يعني تحرير محل الكلام، وفي توصيفه حقوقيا. هذا ما هو عقد؟ إيقاع، عقد من العقود المسمات المعروفة في الفقه، أم عقد جديد غير معروف في الفقه، غير مسمى تاريخيا. ثم ثالثا، لابد من الحكم، من الكلام في حكم ما يأخذه البنك من عمولة مقابل هذا العمل، لأن البنك عادة في مثل هالحالة ما يسدي هذه الخدمة مجانا، ما عنده البنك شيء من هذا القبيل، هو شركة خيرية وشركة مالية. نحن لدينا في الفقه عقدان قد يدعى شبههما لمحل الكلام، الأول عقد الحوالة والثاني عقد الضمان. أما في الحوالة فالإنسان يحيل دائنه إلى شخص ثالث ليؤدي الدين، فينتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويصبح المحتال المحال. دائنا للمحال عليه، وله شروطه وطريقته، الحوالة على مدين شيء، الحوالة على بريء شيء، بحثوا في الحالة الثانية حتما يلزم القبول، في الحالة الأولى. لكن فيما يعنينا في محل كلام، في الحوالة يوجد انتقال لاشتغال الذمة من شخص إلى شخص آخر هو المحول عليه، إما مطلقا أو ضمن ضوابط أيضا قد يعود على الأول. في الضمان الضمان قد يطلق ويراد منه التعهد بأمر مالي، وإلا الضمان لغة أعم من التعهد بالأمر المالي، التعهد بأي أمر من الأمور، لكن هذا لا ينطبق على كتاب الضمان في الفقه،
خطاب الضمان في الفقه يعني أن الضامن يضمن المال للمضمون له، فينتقل من عهدة المضمون إلى المضمون إلى الضامن للمضمون له، هذا هو الضمان. ولا يعني الضمان وجود المال في ذمتين بالعرض بحيث يستطيع المضمون له أن يرجع إلى الأول ويستطيع أن يرجع إلى الثاني، التشريك بين الذمتين وصيرورة الدين في وعاءين ذميين، ليس هذا المقصود كما هو واضح والمعروف بطلان هذا الشيء في الفقه. إذ المال قد يتعهد به 20 شخصا لكن لا يمكن أن يكون في ذمة 20 شخص في آن واحد بالعرض، لابد من فرض طولية في البيت، لأن وجود المال في الذمة يعني أن فلانا يملك في ذمة فلان كذا، لا معنى لملك الشيء مرتين إلى ما هنالك. الحالة الثالثة للتعهد والضمان هي أن يكون الإنسان ضامنا، بمعنى كونه متعهدا بالأداء من دون انشغال ذمته بالمال، فيصبح المال في عهدته لا في ذمته. فرق بين العهدة والذمة في الاصطلاح، بمعنى أنه يتعهد بالأداء عند حلول الوقت، إما مطلقة أو إن لم يؤدي فلان أو بعد مدة من عدم أدائه وبعد حلول الوقت، ما مهم المتعلق. فالمال يبقى في ذمة الأول لا ينتقل إلى ذمة المتعهد، لا على سبيل الانتقال والانقطاع عن ذمة الأول ولا على سبيل التشريك بين الذمتين بالعطف بالواو أو بالعطف بأو أبدا. موطن المال يبقى في ذمة صاحب الورقة أو صاحب الشيك، غاية ما يفعله المتعهد أنه يتعهد للمسحوب له بالدافع بالأداء، إن لم يدفع ولم يؤدي الساحب، إما مطلقا عند حلول الأجل يعني أو في مدة معينة بحسب الاتفاق. ها
المتعهد والضامن كلاهما من واد واحد؟
طبعا طبعا، هو المتعهد ضامن، هون قصدك بالضمان بالمعنى الفقهي الموجود في الرساله العمليه، بات الامر واضح الفرق بينهما. في الضمان ينتقل من ذمه المضمون لا المضمون الى الضامن، بينما هنا لا، يبقى في ذمه الشخص الاول بلا شك ولا ريب. هذا النحو من التعهد لا أظن أحد يشك في أنه أمر عقلاء متعارف عند العقلاء، لا أظن، وله فائدة عقلائية واضحة، إما بمعنى أنه موجود أساسا في الحياة العقلائية لا ينحصر بزمان دون زمان ولو بأشكال بدائية، وإما بالقول بأن الارتكازات العقلائية أساسا لا تتغير ولا تتبدل في العادة، فقد تكون بعض الصور طارئة وجديدة لكن مرتكزاتها قديمة وقديمة جدا. ولا يبعد دعوى أن هذا الأمر من الأول لا من الثاني فقط، التعهد شخص لشخص بهذا المعنى
أمر عقلائي شائع في الحياة العقلائية. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فقد تصورنا الضمان والتعهد في المقام، وظهر أنه لا ينطبق لا على الحوالة ولا على الضمان. ما بدي أقول ولا على الوكالة، من الوضوح بمكان أنه ليس وكالة. طبعا هون في بحث ثاني بعد هذا البحث يا إخواني، إنه هذا الجهة المتعهدة إذا جاء وقت الأداء وأدت بصير عندها علاقة جديدة مع من؟ مع السحب. تنتهي العلاقة بالسحب والأداء، بصير عندها علاقة جديدة مع الجهة التي سحبت الورقة أو الشيك. إذ بات هذا الساحب مدينا للبنك بهذا المبلغ من المال، وعادة البنك ما بيدفع هذه الخدمة غير كونه يأخذ عمولة عليها. في شيئين البنك هون بيأخذهم، نفس العملية بيأخذ عليها مبلغ. وإذا وصل وانجر الأمر إلى الإقراض يأخذ فوائد القرض من ذاك الرجل المسحوب له. نحن ما عم نبحث في هذه الجهة الآن، عم نبحث في أصل تكييف العملية يا إخواني. مرات البنك لا ما بيدين أصلا، مرات البنك بيروح بيسحب من حسابك الموجود في دولة أخرى، لأنه البنك أساسا هو وكيلك، صار متعهد ووكيل عنك في الأداء من مالك أينما حل ماله قد يكون. وهذا هي كلها باستثناء قضية فوائد القرض أعمال عقلائية مشروعة لا شك ولا ريب فيها. إنما الكلام في أن هذا هل هو عقد توصيفا أم ليس بعقد، ثم إذا عقد هل هو عقد ملزم شرعا أم غير ملزم شرعا، وما حكم ما يؤخذ. الأخير واضح، قلت هذا يستدعي منا يا إخواني الحديث شيئا ما عن مسألة ضاعت مع الزمن سابقا وبدأت تأخذ نصابها الصحيح في القرن الأخير، وهي منهج البحث في المعاملات في قانون المعاملات. إذ الشائع تأريخيا هو التعاطي مع المعاملات كالتعاطي مع العبادات، والتماس النصوص الخاصة لتصحيح معاملة عقدا أو انعقادا من خلال مراجعة الأدلة الشرعية التعبدية والنقلية منها على وجه الخصوص. ولذا كثر البحث بين الفقهاء في مباحث الصيغة والإنشاء، واشتهر عند الفقهاء أصلاً أن ألفاظ العقود توقيفية. راجع الفقه القديم يا أخوان، الآن تستغربوا هالحكي لأنه بعض الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا تقريبا بعض الأفكار ضمحلت، لكن المنهج البحث تاريخيا سحب الطريقة المنهجية في باب العبادات إلى باب المعاملات، مع أن الصحيح والذي تؤيده جميع الشواهد أن منهج البحث في المعاملات منعكس تماما مع منهج البحث في المعاملات، مع كون قاعدة الارتكاز واحدة من جهة أنه لابد أن يثبت الانتساب إلى الشارع، هذه قاعدة الارتكاز. أقصد من هذه العبارة المهمة جدا أنه في العبادات لا عبادة بخصوصها غير التعبد العام طبعا إلا بورود النص الشرعي من الشارع بها، إما عموما أو خصوصا. فالعبادات من تأسيس الشارع، بينما المعاملات عقود وإيقاعات وإلى ما هنالك هي من الأمور الشائعة الذائعة في حياة العقلاء، وهي على قسمين إذا بنرجع على جذورها في الحياة العقلائية: إما ارتكازات عقلائية، وإما ممارسات فعلية عقلائية. ارتكازات مثل كيف؟ مثل حق التملك بالحيازة في المباحات في الحياة العقلائية، مثل قاعدة السلطنة عقلائيا، مثل احترام حق الملكية عقلائيا، كثير من هذه العناوين هذه تمثل ارتكازات. هذه تترجم عمليا بأعمال وأفعال، بعضها ذات طابع حقوقي عقلائي، عقود إيقاعات، وبعضها تصرفات فقط. على هذا الأساس سميت العقود، سمي هذا عقد بيع، وهذا عقد إجارة، وهذا عقد إعارة، وهذا عقد وديعة، وهذا عقد هبة، وهذا وهذا وهذا. بعض الأمور لم يحتاج العقلاء إلى ممارستها مع وجود جذورها عندهم قديما، يعني جذور هذه العناوين العريضة، لأنهم لم يكونوا في مستوى يحتاج لمثل هذه الخدمات مثل عقد التأمين مثلا، لكن شيئا فشيئا بدأوا يحتاجونه من خلال نظم عالمية جديدة مثل حق الطباعة، مثل القضايا. هذه شيئا فشيئا باتت موارد للتجارة، يعني مخطوطة شو ما كانت عظمتها، ما كانت مورد للتجارة سابقا، كانت مورد لتستأجر شخص يخطها، والآن هذه قيمتها. الآن لا، الآن إذا كتاب يباع منه 1,000,000 نسخة صار باب للتجارة العظيمة جدا كما هو واضح. من هنا لابد من الاتفاق على مبدأ في هذا المقام. هل لابد أن نتلقى عنوان عقد من العقود من الشارع حتى نفتي بصحته؟ أم لا يلزم ذلك؟ يكفي أن يكون عقد عقلائي لا يصطدم مع ثابت من ثوابت الشارع، يعني الشارع نهى عن الغرر مثلا، الشارع نهى عن الربا، الشارع نهى، الشارع نهى، الشارع نهى، هذب ومن ضوابط معينة. إذا كنت أبتلى بإحداها أو أطبق إحداها في عقد من العقود فهذا يعني أن العقد غير مشروع، أو ما تضمنه من شرط غير مشروع. أم أن علي أن أذهب إلى الشارع؟ ما سمى الشارع عبادة توقيفية المعاملات مثل مثل غيرها. هذا مش بس بالعقود يا إخوان، في انعقاد العقود بينبحث هالبحث، في شغائط المتعاقدين بينبحث هالبحث. مثلا سن البلوغ ما له معنى في الحياة العقلائية، اللي له معنى هو الرشد العقلائي. قد القوانين تحدده ب 18 سنة، قد القوانين تحدده ب 22 سنة، قد القوانين تفرق بين الذكر والأنثى من جهة، وبين الأعمال من جهة، يعني حق الانتخاب في سن معين، حق البيع بالمبلغ الكذائي في سن معين. ليش؟ لأنهم يرعون مصالح نوعية في هذا المجال. في أمور الشارع حتطلع حد بلا شك، مثل أحاديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، جعل الاحتلام هو حد الفاصل. هون تعطى الشارع بشكل حدي لاختلاف في الحياة العقلائية في هذه الأمور. في أمور لا، الشارع تركها على ما هي عليه، ما تدخل فيها، هل أستطيع أن أقول بأن الشارع أمضاه على ما هي عليه في الارتكازات العقلائية؟ هذه نقطة. ونقطة أخرى مهمة، هل من الضروري أن أثبت أن هذا صار ممارسة عملية في حياة العقلاء في زمن الناس حتى نقول سيرة عقلائية ممضات، أم لا يكفي أن يكون ارتكازها موجودة ولو أن أشكالها وصورها تعددت وتجددت مع حفظ نفس المرتكزات الأولى؟ هذا كثير مهم يا أخوة. يأتي إن شاء الله وتأتي تتمة الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.